أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث عن الورود بعد أن عرفنا التعارض الاصطلاحي وقلنا أن السيد الشهيد قدس سره من أجل أن يجمع بحسب الشيء الذي استذوقه واستنسبه في كتاب التعارض أن تجمع كل قواعد التعارض العام من الجمع العرفي ومن غير الجمع العرفي في باب واحد في باب التعارض. اختار في تعريف التعارض مصطلحا وتعريفا ووضع تعريفا يشمل حتى الورود فضلا عن الحكومة والتخصيص من أقسام الجمع العرفي، وذلك بأن جعل التعريف الاصطلاحي عبارة عن الدليلين المتنافيين في مرحلة فعلية مجعوليهما على ما تقدم مفصلا. من هنا كان البحث يقع أولا في موارد الجمع العرفي بأقسامه، ثانيا في موارد التعارض المستحكم المستقر، ثم في موارد الجمع العرفي تقدم أن موارد الجمع العرفي الذي لا يسري التعارض فيه فيها إلى حجية الدليلين تارة يكون يعني من جهة عدم صغر التنافي بين دلالتي الدليلين كما في موارد الورود، وأخرى يوجد تناف بين الظهورين والدلالتين والدليلين لكن لا تصل المنافات إلى الحجية لأن أحدهما ملاك الحجية أو موضوع الحجية مرتفع فيه، وهذا في موارد الحكومة والتخصيص والتقييد ونحو ذلك. القسم الأول الذي كان هو الورود قسمه السيد الشهيد إلى أقسام خمسة، فإن الدليل الوارد الذي يرفع بثبوت مدلوله في مرحلة الفعلية يرفع موضوع فعلية الآخر فلا يكون بينهما تناف بين الدليلين، لا يكون تناف لأن أحدهما يرفع موضوع الآخر في مرحلة الفعلية. قسمه إلى أقسام خمسة. القسم الأول أن يكون أحد الدليلين يرفع موضوع المجعول في الدليل الآخر لنفس جعل القضية الحقيقية المجعولة في ذلك الدليل. قد مثلنا له بما موارد الزكاة، أي إذا استفيد من أدلته أن المال الزكوي الواحد لا يدخل في نصابين في السنة الواحدة والحول الواحد، فتعلق النصاب الأول مثلا يوجب ارتفاع تعلق النصاب الثاني ولو قبل الحول الذي بعده لم يكن هذا التعلق فعليا بل كان مجرد قضية شرطية تعليقية. هذا مثال لهذا النحو من الورود، أن يكون أحد الدليلين وأحد الجعلين بثبوته بنحو القضية التعليقية والشرطية رافعا لموضوع الدليل الآخر والحكم الآخر. النحو الثاني من الورود أن يكون أحد الدليلين مدلوله بفعليته يرفع موضوع فعلية الدليل الآخر مجعول الدليل الآخر، وهذا مثاله المعروف الأدلة على تحريم فعل تعلق به شرط في ظن عقد أو تعلق به نذر مثلا شيء من هذا القبيل. لو ثبت دليل على حرمة شيئين إذن لو أراد المكلف أن يشترط ذات الفعل ولو كان قد اشترطه في ضمن عقدين نحو الشرط الضمني الذي يجب اتباعه مثلا ويكون نافذا وصحيحا أو كان قد نذر ذلك وتعهد به، لو كان ذاك الشيء مرجوحا محرمان أو مرجوحان فعلية المرجوحية أو الحرمان ترفع موضوع نفوذ الشرط ونفوذ النذر ونحو ذلك، لأنه قد أخذ في دليل نفوذ الشرط ونحوه كالنذر وغيره أخذ أن لا يكون المندور والمشروط حراما شرعا إلا شرطا حلل حراما فإنه لا يكون نافذان، أو أن يكون مرجوحان النذر للأمر المرجوح لا يكون نافذا ولا يكون منعقدا. إذن فأدلة اشتراط عدم المرجوحية وعدم الحرمة في نفوذ الشرط والنذر ونحو ذلك تكون بحسب الحقيقة، تجعل هذه الأدلة أدلة نفوذ الشرط ونفوذ النذر موروده للدليل الذي يدل على حرمة شيء أو مرجوحية شيء تعلق به شرط أو نذر، كما لو تعلق به مثلا نهي الأب الذي يجب إطاعته مثلا فإنه بتعلق النهي عنه يرتفع نفوذ الشرط ويبطل الشرط لا محالة أو يبطل النذر لأنه قد ارتفع موضوع نفوذه وصحته. إذن ففعلية النهي أو المرجوحية فعلية النهي الشرعي في الفعل المشهور أو في الفعل المندور رافع ووارد على دليل وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالنذر، وفي مثل هذه الموارد سوف يكون دليل ذاك الدليل الدال على الحرمة والنهي يكون إطلاقه تاما في المورد، ودليل نفوذ الشرط وجوب الوفاء بالشرط أو النذر مرفوعا وموجودا. قد يقال أنه لماذا لا يحكم بورود دليل وجوب الوفاء بالشرط أيضا أو بالنذر أيضا على دليل النهي ولو الثابت بعنوان إطاعة الوالد الذي نهى عن الفعل، فإن دليل وجوب دليل الناهي أي شيء كان بعنوان إطاعة الوالد أو بعنوان آخر هذا الدليل على ما سوف يأتي وأشرنا فيما سبق ككل خطاب أيضا مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم، إذ هذا القيد سوف يأتي أنه قيد لبي مأخوذ في كل الخطابات الشرعية. إذن فدليل الناهي والتحريم أيضا فيه قيد وفي موضوعه أخذ قيد وهو عدم الاشتغال بالواجب المساوي في الإملاق أو الأهم الذي الآن نعبر عنه بالقدرة الشرعية وسوف يأتي معنى هذه القدرة الشرعية، لأن القدرة الشرعية معاني متعددة على ما سوف يأتي. إذا كان هذا القيد مأخوذان في موضوع كل خطابين فهذا الخطاب خطاب الناهي الذي يريد أن يكون واردا بفعليته على خطاب وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بالنذر هو أيضا مقيد بهذا القيد، وحينئذ امتثال الشرط والإتيان به والوفاء به أو بالنذر إذا فرض أنه أهم أو مساوي في الملاك ويكون رافعا لموضوع فعليته خطاب النهي لا محالة، لأنه بالاشتغال به سوف يرتفع ذاك القيد المأخوذ في موضوع كل خطاب ومنه خطاب النهي، فإذا ارتفع فلا يكون فعليا، فإذا لم يكن فعليا فلا يكون منافيا مع فعلية وجوب الوفاء بالشرط والنذر. أن المأخوذ فيه أن لا يكون ذلك فعليا، الخطاب الآخر بفعليته يرفع، وإذا لم يكن فعليا فلا يكون رافعا في هذا التقدير. إذن لماذا لا نحكم بصحة النذر وبوجوب الوفاء به وكذلك بالشرط وبوقوعه واجبا لو اشتغل به المكلف؟ إذ في حال الاشتغال به يكون شرطه وهو عدم فعلية الخطاب الناهي فعليا، إذ سوف بهذا يرتفع موضوع فعلية الخطاب الناهي ويرتفع محموله وهو فعلية الناهي. إذن فهنا لا يرفع مع وجود هذا القيد اللبي، يكون خطاب الأمر بالوفاء بالشرط والنذر أيضا يمكن أن يكون فعليا، يمكن أن يكون الإتيان بمتعلقه امتثالا له وتحقيقا للواجب. هذا إشكاله، هذا الإشكال جوابه أنه هنا هذا جوابه أنه متى يراد أن يكون خطاب الأمر بوجوب الوفاء بالشرط أو النذر فعليا؟ هل يراد إثبات فعليته وإيجابه، إيجاب الوفاء بالشرط والنذر مطلقا بلا حتى لو لم يقيد بفرض الاشتغال به الذي هو فرض ارتفاع الناهي وارتفاع فعلية الناهي، مطلقا يكون فعليا أو مقيدا بهذا الحال وبهذا القيد يكون فعليا؟ إذا أريد أن يكون فعليا الأمر بالوفاء بالشرط مطلقا بلا هذا القيد فهذا خلف فرض التقييد في دليله، إذا افترضنا أن دليل الوفاء بالشرط قيد إلا شرطا خالف الكتاب، خالف الحلال حرام، إلا ما حلل حراما فإنه غير نافذ، وكذلك دليل النذر وجوب الوفاء بالنذر. فإثبات فعليته مطلقا خلف التقييد الوارد في دليله، فإذا لا يمكن أن يقال بأن وجوب الوفاء بالنذر مطلق فعلي مطلقا من أول الأمر. إثبات فعليته مقيدا بهذا القيد بخصوص هذا الفرض وهو فرض الاشتغال به الذي يرفع فعلية الناهي بالقيد العام المأخوذ في كل خطاب حتى خطاب الناهي، هذا معناه أن إيجاب الأمر إيجاب الوفاء بالشرط والنذر، هذا الوجوب قيد فعليته في خصوص فرض الإتيان به، وهذا في نفسه محال، إذ لا يعقل أن يكون الأمر بشيء مقيدا بفرض الإتيان والاشتغال به. هذا معناه أن الأمر بشيء مقيدا بالامتثال به، لو امتثلته يكون مأمورا، لو لم تمتثله لا يكون مأمورا به، وهذا غير معقول مستحيل، لأنه من تحصيل الحاصل فإن الخطابة لا بد أن تكون فعليته قبل تحقق الامتثال وبقطع النظر عن الامتثال لكي يدفع المكلف إلى الامتثال، أما الخطاب الذي لو لم يمتثل لم يكن فعليا، هذا الخطاب ليس باعثا ولا محركا ولا موجبا للتنجيز، فإنه يكون لا يكون فعليا لو لم يمتثل، ولو امتثل لا معنى لفعليته، لا أثر، لا أثر لفعليته، لا هو فعليته لأنه تحصيل للحاصل. هذا بيانه يبينه السيد الشهيد هنا لإثبات أن هذا الخطاب لدفع هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وهو أن خطاب وجوب الوفاء بالشرط أو النذر لا يمكن هنا أن يتوهم كونه رافعا لفعلية خطاب الناهي، إذ رافعيته له مطلقا بلا تقييده بفرض الاشتغال به خلف ذات القيد الذي افترضناه في دليل وجوب الوفاء بالشرط والنذر. رافعيته وفعليته الرافع لفعلية ذاك المقيد بحال الاشتغال به، هذا معناه جعل التكليف بالوفاء بالشرط مشروطا بأن يفي. لو وفيت يجب عليك الوفاء، لو وفى كان الوفاء متحقق على معنى إيجاب الوفاء على هذا التقدير. هذا جواب، وهناك جواب آخر قد يكون أعمق من هذا الجواب، بمعنى أن هذا الجواب يبرز إشكالا في مرحلة الخطابات. هذا الجواب صحيح، لكن صحيح بمعنى أنه يثبت إشكالا في مستوى الخطاب، أن هذا الخطاب جعله لهو، لكن لا يمنع من أن يكون الملاك هكذا كما لو كان ملاك الحكم من هذا القبيل، بحيث أن هذا الخطاب يكون رافعا لفعلية ذات الخطاب من باب تحقق الملاك المساوي أو الأهم، مع أنه بحسب الملاك أيضا يمكن أن نعطي جوابا هنا ونقول بأنه الدليل الذي دل على اشتراط عدم كون الشاف مخالفا للكتاب، عدم كونه محللا للحرام، هذا الدليل ظاهره أنه في فرض فعلية الخطاب الآخر من سائر النواحي من غير ناحية الامتثال. إذا كان موضوع ذاك الخطاب فعليا فلا موضوع لهذا الخطاب ولا ملاك لهذا الخطاب الثاني، فحتى لو اشتغل به المكلف، اشتغل بالوفاء بالنذر، لم يكن اشتغاله بالوفاء بالنذر رافعا لموضوع فعلية ذاك لا خطابا ولا ملاكا، لأنه أخذ في لسان دليله أن لا يكون الآخر فعليا. ومعنى أن لا يكون الآخر فعليا أنه من سائر الجهات لو كان فعليا غير جهة الامتثال، هذا مرفوع ظاهر هذا الخطاب، فلأنه لو كان فعليا لكن من غير ناحية هذا الخطاب وبقطع النظر عن هذا، لو كان ذاك حلال حراما فلا شرط لكم، شرط الله قبل شرطكم، أمر الله قبل أمركم، نهي الله قبل فعلكم شرطكم، هذا هو ظاهره. فليس الإشكال فقط من ناحية الخطاب أن يقال أن هذا الخطاب جعله لغو، لكن ثبوتا يعقل أن يكون الملاك بنحو بحيث لو أتي بهذا ارتفع موضوع ذاك ولم يكن قد خالف حراما، بل نتمسك بإطلاق دليل حرمة ذاك الفعل حتى لحال الإتيان بهذا، هذا الإطلاق نتمسك به وبه نثبت أنه في حال الإتيان بهذا أيضا يكون ذاك حراما، أيضا يكون ذاك حراما، ولازمه أن هذا ليس واجدا للملاك، وليس واجدا للملاك المساوي أو الأهم الذي يرفع فعلية ذاك. فليس الإشكال فقط من ناحية أنه يستحيل جعل هذا الخطاب، إذن فلا يكون خطاب، لكن نحتمل أن يكون الملاك واقعا هكذا بحيث هذا يرفع فعلية ذاك، بل يكون مقتضى إطلاق دليل حرمة الفعل المنهي عنه سواء بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي كأمر الوالد مثلا أو إطاعة الوالد، مقتضى إطلاقه حتى لحال الاشتغال بهذا أن هذا ليس مأمور، ليس فيه ملاك مساوي أو أهم، فلا يرتفع موضوع ذلك. بحسب النتيجة ننفي الملاك أيضا، لا أنه يستحيل جعل خطاب مشروع لكي يقال طبعا الخطاب يبقى غير معقول، لكن لعل الملاك يكون هذا مساويا أو أهم لذاك، إذا كان مساويا أو أهم لذاك في هذا التقدير مثلا ذاك نحتمل ارتفاعه أو نشك في تحقق موضوعه وعدم تحققه، فلا يمكن التمسك به مثلا، بل يتمسك به، فإن إطلاق ذاك الخطاب لا يكون هناك رافع عنه إلا خطاب آخر فعلي في حال الاشتغال، ثم كذا قلتم إلا خطاب آخر لحال الاشتغال بالضيف، وحيث لا يعقل هذا الخطاب هنا، إذن فإطلاق ذات الخطاب يكون فعليا وبالملازمة يكون نافيا لوجود ملاك مساوي أو أهم في هذا في موافقة الشرط أو النادر فلا يكون بحسب الحقيقة. دليل الناهي لا يكون مرفوعا بل يكون إطلاقه تاما وفعليا، ودليل الأمر بالوفاء بالشرط أو النادر يكون مرتفعا. هذا أيضا تطوير أو تتمة بهذا الجواب عن تلك الشبهات. هذا حال القسم الثاني. فالقسم الثاني أنه كلما كان في دليل لسان دليل قد أخذ عدم فعلية حكم دليل آخر، حينئذ سوف يكون الحكم الآخر دليله واردا على الدليل الأول، أي بفعليته رافعا لموضوع فعلية مجعول الدليل الأول، ولا يعقل العكس فيه بأن يكون الأول أيضا واردا ولو بامتثاله على الثاني، إذ هذا مستحيل خطابان، ومقتضى إطلاق خطاب الله حينئذ أن يكون مرتفعا ملاكا أيضا. هذا ما ينبغي أن نقاش القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الورود بمعنى أن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، موضوع فعلية مجعول الدليل مجعول بالجعل في الدليل الآخر بوصوله لا بفعليته، والوصول أخص من الفعلية، قد يكون الحكم فعليا لكنه لم يصل، يكون مجهولا عند المكلف. وهذا مثاله مثلا موارد الأحكام التي أخذ في موضوعها عدم الوصول من قبيل البراءة الشرعية مثلا، وفعل ما لا يعلمون، لو أريد بلا يعلمون، العلم الوجداني، لا عدم المنجز، وإلا كان المنجز رافعا بتنجزه يكون واردا، هو القسم الرابع. عدم العلم معناه الحقيقية، عدم العلم الوجداني، فالدليل الذي يثبت لنا حكما شرعيا إثباتا علميا كما لو ثبت بإجماع أو بتواتر أو بآية ونص قرآني يكون واردا ورافعا لموضوع البراءة الشرعية التي أخذ فيها ما لا يعلمون، بوصوله يتحقق العلم فيرتفع لا يعلمون، ولا يكون حينئذ تناف بينهما فيكون واردا بوصوله. ومثال آخر موارد بناء على الفتوى المشهورة من حرمة الإفتاء لغير العلم، وقيل بأن هناك حكم شرعي مفاده حرمة الإفتاء بغير علم، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حرمة الإفتاء بغير علم حكم شرعي أخذ في موضوعه عدم العلم، لو أريد من العلم فيه العلم الوجداني كما هو ظاهره، فدليل العلم الدليل القطعي الذي يورث العلم بحكم شرعي يرفع موضوع الحرمة، فيكون الإفتاء مع ذاك الدليل حينئذ غير محرم، حرمة هذا الحرمة الثابتة بالدليل المذكور مرفوعة موروده للدليل الدال على حكم بشكل علمي قطعي. هذا نحو أيضا من الورود أن يكون أحد الدليلين رافعا بموضوع مفاد دليل آخر ومجعول دليل آخر بوصوله لا بوجوده الواقعي، لو كان واقعا هذا حراما لكنه لا يعلم به، لم يحصل له علم به، حرمة الإفتاء بغير العلم فعلية لا تكون مرتفعة. فلو أفتى بشيء مطابق للواقع لكنه لم يكن عالما به أيضا كان حراما إفتاؤه، مشمول لعمومه وإطلاق من أفتى بغير علم، فإنه هنا لا يكون عالما، فالفعلية وحدها لا تكفي بارتفاع هذه الحرمة، وإنما ترتفع الحرمة بالعلم فتكون الحرمة باق. وكذلك البراءة الشرعية لو كانت واقعا محرمة لا ترتفع البراءة الشرعية، كيف هو البراءة جعلت من أجل موارد احتمال التكاليف والإلزامات الواقعية، التحريم الواقعي والإلزام الواقعي، فإنما الذي يرفعه يرفع هذا الحكم الظاهري المسمى بالبراءة أو ذاك الحكم الواقعي المسمى بحرمة الإفتاء لغير علم، الذي يرفعه العلم الحكم الآخر، فالدليل الآخر يكون واردا على هذين الحكمين بوصوله، بمعنى بالعلم به الوصول الوجداني. القسم الرابع أن يكون أحد الدليلين رافعا للدليل الآخر بتنجزه، والتنجز أوسع من الوصول، إذ قد لا يكون وصول يعني علم، من الوصول معناه الحقيقي والعلم، قد لا يكون علم لكن يوجد منجز، كما لو فسرنا الغاية في أدلة الحكم الظاهري بالبراءة والحلية ونحو ذلك والطهارة، فسرنا العلم فيها بالمعنى الذي فسره المرجع مثلا، العلم الذي هو عند الشارع علم، كما تقدم في الحكومة المرجعية التي قلنا أنها ورود العلم في مصطلح المشرع، أو فسرناه بمطلق الحجة والمنجز، فإنه حينئذ كلما قام منجز، سواء كان المنجز تكوينيا كالعلم الوجداني، أو كان المنجز تعبديا كالحجج الشرعية والأصول العملية المنجزة، ارتفع موضوعه مثل عما لا يعلمون، أو كل شيء حلال، أو كل شيء طاهر، إذا كانت الغاية في هذا ذلك فإنه حينئذ سوف يرتفع موضوع هذا الحوق بتحقق غايته لا محالة، حقيقة تتحقق الغاية وهو المنجز، فلا موضوع حينئذ لداخل هذا. وكذلك الأصول العملية العقلية، قبح العقاب بلا بيان ونحو ذلك، فإنها المأخوذ فيها على ما تقدم في محلها عدم المنجز الشرعي، عدم البيان بمعنى المنجز الشرعي الأهم من أن يكون حكما واقعيا وحكما ظاهريا. المنجز الشرعي يكون رافعا له بحسب الحقيقة، إذن يكون غاية في فبقيام منجزين وحجتين على حكمين سوف يرتفع ذاك الدليل، ذاك الحب العقلي العملي لتحقق بارتفاع موضوعه حقيقة. هذا ورود لأحد الدليلين أو الحكمين على الحكم الآخر لتنجزه، حيث أخذ في موضوع ذاك الحكم المورود عدم المنجز على الخلاف فيرتفع. ومثال آخر لهذا موارد التزاحم، لو قلنا باستحالة الترتب، فإننا لو قلنا باستحالة الترتب، لو قلنا بإمكان الترتب، سوف يدخل موارد التزاحم بين واجبين يقع التضاد بينهما اتفاقا، سوف يدخل في القسم الخامس الذي سوف يأتيه. لكن لو قلنا بمبنى المحقق الخراساني بأن الترتب مستحيل، يستحيل الأمر بالضدين مطلقا، ويستحيل الأمر بالضدين حتى مشروطان كل منهما بترك الآخر، هذا أيضا مستحيل لو افترضنا الاستحالة، حينئذ لا بد من فرض تقييدا في هذين الدليلين، يقع التعارض بين الدليلين كما قلنا فيما سبق، يقع التعارض بين إطلاق الوجوبين، لا يمكن أن يكونان مطلقين معا، لا يمكن أن يكونا واجبين وجوبين مطلقين ولا وجوبين مشروطين، لأن الوجوب المشروط الوجوب المطلق يلزم منه محذور طلب الضدين المحال بناء على استحالة الترتب. فلا بد من أن نقيد ولو بعد التعارض والتساقط، نقيد بأي مقدار حينئذ نقيد، بعد أن وقع التعارض بينهما بأي مقدار سوف نقيد ونرفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين، هل نقيد إطلاق الدليل بعدم أصل الوجوب الآخر، بعدم فعلية الآخر، أو نقيده بعدم تنجز الآخر؟ الصحيح أنه نقيده بعدم تنجز الآخر، لا وجه لتقييده بأكثر من حالة عدم، بأكثر من حال تنجز الآخر. لو كان الآخر موجودا واقعا وكان منجزا على المكلف، الأول لا يمكن أن يكون من الجزان لأنه محال البناء على استحاله الترتب محال حتى مشروطان. أما لو لم يكن أحدهما واصلا إطلاق ذاك لا بأس بالتمسك بحينئذ، إطلاق ذاك الخطاب الآخر لا بأس بالتمسك به لحال عدم تنجز الأول، كما لو كان الأول غير معلوم لدى المكلف ولم تقم به إمارة وحجة وأصل شرعي يثبتوه وينجزوه، فإنه في مثل هذه الحالة لا بأس أن نتمسك بإطلاق الخطاب، بإطلاق خطاب الأمر ضد الآخر لا بأس بأن نتمسك بإطلاقه حينئذ، لأنه في هذه الحالة يكون هذا الحكم فعليا، إذ محذور استحالة طلب الضدين، هذا المحذور محذور استحالة طلب الضدين، هذا المحذور لا يقتضي أكثر من الاستحالة، لا يقتضي أكثر من المحذور في حال وصول الآخر وتنجزين المنجزين، حينئذ لا يمكن للمكلف أن يحقق كلا الأمرين، إذ لا محذور ثبوتي في أن يكون في كلا الضدين ملاكون، لا محذور ثبوتي أن يكون كل من الضدين يكون فيه ملاك تام بالملاكية، وإن شئتم قلتم لا تنافي بين الدليلين والوجوبين في عالم المبادئ، وإنما التنافي بينهما في عالم الامتثال في عالم التحريك والمحركية، حيث لا يمكن الجمع بين الضدين في مقام الامتثال، وإلا وجود ملاكين تامين فعليين في الضدين لا محذور فيه. إذن فهذا المحذور وهذه الاستحالة استحالة بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبدأ، فإذا كان بلحاظ المنتهى فيعقل أن يقال حينئذ أن المقيد هكذا يقيد، لا يقيد بأكثر من هذا المقدار، أنه في كل مورد لم يلزم هذا المحذور ذاك يمكن أن يكون فعليا، وكل ما لم يكن هذا منجزا أحدهما منجزا الآخر يمكن أن يكون فعليا، إذ حينئذ يكون المحركية فيه والفعلية فيه أثرها حفظ الملاك الموجود في هذا الطرف للمولى، لأن الآخر غير واصل، فلو لم يجعل هذا الحكم قد يترك هذا أيضا فيفوت كلا الملاكين، فالمولى يجعل الحكم فعليا في هذه الحالة ويجعل أمره وخطابه فعليا في حال عدم تنجز الآخر لكي يحصل أحد الملاكين، يحصل هذا الملاك. وهذا المقيد العقلي وهو استحالة طلب الضدين لا ينافي ولا يقتضي عدم الفعلية لهذا الحكم، هنا هذا المقيد كما قلنا مربوط بمرحلة الامتثال، حيث لا يمكن طلب الضدين يقال لا يعقل للمولى أن يطلب من المكلف أن يحقق كلا الملاكين المتضادين في هذا الآن، هذا لغو غير معقول غير قادر عليه، هذه النكتة اللغوية هذه النكتة للاستحالة لا تقتضي أكثر من اللغوية والاستحالة حينما يكونان معا واصلين أو معا منجزين بمنجزين شرعيين أو عقليين، أما إذا كان أحدهما غير منجز على المكلف بحيث لا اقتضاء الانبعاث والتحريك نحوه أي مانع أن يكون الأول فعليا، فهذا المقيد أو هذه الاستحالة هذا المقيد اللبي لا يقتضي التقييد أو لا يقتضي التعارض بين الإطلاقين إلا في حال تنجز الآخر، لا في حال عدم تنجزه، في حال عدم تنجزه لا بأس أن يكون ناقصا فعليا ولا يلزم منه لغوية، بل يلزم فيه مصلحة للمولى وهو حفظ هذا الملاك الذي يمكن حفظه، فالمولى لا يرفع يده حينئذ يقيد بهذا القيد، إلا أن يستظهر استظهار خاص قد يأتي الإشارة إليه في بحث التزاحم، لأن هذه الخطابات مثل المحركيات ناظرة إلى الموضوعات في نفسها لا بلحاظ حالات الوصول وعدم الوصول، لو استظهر من خطاب شيء من هذا القبيل فقد يكون حينئذ هناك تعارض، وإلا لو لم نستظهر هذا كما لم نستظهر في موارد التضاد الاتفاقي فإنه في موارد تضاد الاتفاق لا موجب لها. نعم لو كانت تضاد دائميا هناك هذه النقطة للاتفاق في محلها على ما سوف يأتي. ولهذا في التضاد الدائمي لم يقبل المرزا أيضا مؤسس كتاب التزاحم لم يقبل التزاحم في التضاد الدائمي وحكم بالتعارض بينهما. تلك نقطة إثباتية خاصة تتم هناك ولا تتم في موارد التزاحم الذي هو التضاد بالاتفاقي على ما سيأتي تفصيله في المحل. إذن فباب التزاحم بناء على استحالة الترتب سوف يكون أيضا من الورود، لكن من ورود أحد الخطابين على الآخر بتنجزه. مثالا لهذا في الحقيقة ذنبعنا أنه لو تنجز الآخر ارتفع موضوع فعلية هذا الخطاب، لو كان ذاك منجزا سقط هذا الخطاب عن الفعلية، إذ في هذه الحالة لا يمكن أن يطلب هذا الخطاب أيضا، يلزم منه حينئذ طلب الحاصل. لو تنجز الخطاب الآخر سقط هذا الخطاب عن الفعلية، لأنه يلزم طلب الضدين، يلزم طلب الضدين وطلب الضدين محال، إذن فلا بد أن يتقيد. فيتقيد كل خطاب من الخطابين المتزاحمين بعدم تنجز الخطاب الآخر، فالآخر بتنجزه ووصوله للتنجز التكويني أو الشرعي بالحجة الشرعية يسقط فعلية هذا الوجوب لا محالة، وإن كان هذا أيضا يسقط وجوب ذات أيضا فعلية وجوب ذات، وهذا يكون من التوارد من كلا الجانبين على ما سوف يأتي. كل من هو بمنجزيته يسقط فعلية الآخر، فلو تنجز وصل معا بحجتين شرعيتين أو بعلمين شرعيين علمين وجدانيين لم يكن شيء منهما منجزا فعليا في حال التزاحم والتضاد بين المتعلقين، ولو لم يصل أحدهما أصبح الآخر فعليا. إذن فتنجز كل منهما يرفع موضوع الآخر وصوله كل منهما. طبعا هنا نقصد بالتنجز تنجز الكبرى لا تنجز الصغرى، الكبرى والصغرى معا، يعني لا تنجز مرحلة الفعلية باصطلاح المرجاء، فإن التنجز الفعلي فيهما معا فرع فعليتيهما وهو غير معقول، مع الفرض أنه بناء على الترتب لا يكونان فعليين، كلاهما يكونان ساقطين. إذن فيكون موارد التزاحم بناء على استحالة الترتب أيضا مثالا لأن يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع فعلية الحكم الآخر بتنجزه الذي هو أعم من وصوله. وكذلك من أمثلة هذا المثال الذي يكون واضحا، طبعا هذه النقطة إنما ذكرت لبيان مطلب مع الآخون في بحث الترتب والتزاحم، أنه لا يكون تعارض، مجرد القول باستحالة الترتب لا يؤدي إلى التعارض المطلق بين الدليلين، بل يبقى موضع عدم منجزية أحدهما الآخر يكون فعليا إطلاقه يمكن أن يكون فعليا. مثال آخر لأن يكون أحد الدليلين واردا لمنجزيته للدليل لموضوع دليل الآخر حكم الآخر، ما اشتهر في بحث بعض الواجبات من أن لها أنه أخذ في موضوعها القدرة الشرعية لا بالمعنى الذي ذكرناه وهو عدم الاشتغال بالضد الواجب أو المساوي أو الأهم، بل بمعنى عدم وجود تكليف شرعي آخر، عدم وجود تكليف شرعي آخر منجز على المكلف يمنعه عن هذا العمل، كما ذكر ذلك المرزا مفصلا في بحث وجوب الحج، حيث قال أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى أن لا يكون على المكلف من قبل الشارع تكليف آخر بأن يصرف قدرته في ذاك، تكليف الذي ينافي حينئذ ولا يجتمع مع صرف قدرته في الحياة، كما لو نذر أن يزور عرفة أو يزور الحسين سلام الله، هذا مثال معروف أن قال بأن هذا النذر يتقدم على وجوب الحاج لو كان قد نذر، هذه المسألة المعروفة الموجودة في العروة، لو نذر أن يحج في كل سنة أو في هذه السنة في أن يزور الكربلاء ويزور الحسين عليه السلام في يوم عرفة ثم استطاع هنا أو كان مستطيعا أيضا قبل ذلك على الخلاف في الفتاوى فصل بين الاستطاع من قبل والاستطاع من بعد. هنا يسقط وجوب الحج لأن وجوب الوفاء بالنذر يرفع استطاعة المكلف عن الحج، ودليل وجوب الحج أخذ فيه الاستطاعة شرطا، من استطاع إليه سبيلا والمقدور والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، هذا غير مستطيع شرعا لأنه لا بد أن يصرف قدرته في أداء النذر وهو زيارة عرفة، وهذا حينئذ يجعله ممنوعا شرعا عن غير مستطيع شرعا عن أداء فريضة الحاج، فلا استطاعة فيسقط وجوب الحاج، فإن وجوب الحاج مشروط بالاستطاعة بهذا المعنى الواسع. وهذا معناه أن الذي يكون ما رافعا للاستطاعة ما هو؟ ليس هو وجود تكليف بصرف القدرة في شيء آخر منافي، ولو لم يكن واصلا إلى المكلف ومنجزا عليه، لو لم يكن منجزا عليه لا يكون ممنوعا، لو لم يكن منجزا وجوب الوفاء بالنذر، كما لو كان ناسيا ذلك جاهلا مثلا جهل أو نسي نذره فإن وجوب الوفاء بالنذر لا يكون منجزا عليه، وإن كان فعليا واقعا ما دامه غير منجز إذن فهو بالفعل من قبل المولى ليس ممتنعا عليه أن يصرف قدرته على الحج، فهو مستطيع. فالاستطاعة بهذا المعنى الموسع الذي يذكره المرجى إنما ترتفع بتنجز التكليف الآخر، لا ترتفع بمجرد فعلية التكليف الآخر ولو لم يكن منجزا على المكلف ظاهرا بل كان مؤمنا عنه، فإنه لا تكون الاستطاعة الشرعية فعلية في حق المكلف على الحج ويجب عليه الحج، فإنما يرفع ذاك الحكم الآخر وهو وجوب الوفاء بنذر يوم عرفة مثلا لزيارة الحسين، وإنما يرفع لو تنجز، فبتنجزه يرفع موضوع هذا يرفع الاستطاعة، هذا ورود من بالتنجز. وكذلك في الوضوء أيضا قيل شيء من هذا القبيل، فسر وجدان الماء إن لم تجدوا ماء بما يشمل هذا النحو من الوجدان، لو كان له ماء واجد للماء تكوينان، لكن هناك إنسان يهلك عطشان لو لم يعط له الماء يهلك، فهنا يسقط وجوب الوجود وضوء ويجب صرف الماء في تروية ذاك العطشان، أو هو كان عطشانا لو لم توضأ سوف قد يتعرض للخطر والهلكة، هنا وجوب الوضوء يسقط لأن الموضوع له مثلا الوجدان بالمعنى الأعم من الوجدان التكويني والوجدان الشرعي، هذا ليس واجدا شرعا بالماء، ليس قادرا شرعا على استعمال الماء في الوضوء، فالقدرة الشرعية بهذا المعنى مأخوذة في وجوب الوضوء أيضا يكون مثالا لهذا. طبعا في كلا المثالين بحث فقهي في المسألة الفقهية أن هذا المعنى هل يستفاد من قيد الاستطاعة في لسان الآية هذا المعنى المذكور، أو قيد الاستطاعة معنى القدرة التكوينية العقلية أو القدرة الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه لا القدرة الشرعية بهذا المعنى الواسع، هذا بحث سوف يأتي ومذكور أيضا في محل في الكتب الفقهية الفتوائية. هذا مثال بهذا الشيء. وكذلك مثال خامس رابع لا أدري رقمه لهذا القيس، وجوب الزكاة، حيث اشترط وجوب الزكاة بأن يكون المال تحت تصرف من عليه الزكاة بحيث يستطيع من التصرف فيه، هناك أدلة على أن من لا يتمكن من التصرف في ماله في تمام الحول لا يجب عليه الزكاة في ذلك المال، كما لو كان قد دفعه للغير دينان مثلا أو نحو ذلك لا تجب عليه الزكاة لعدم التمكن. هناك قيل أن أيضا نفس الكلام أن عدم التمكن أعم من التمكن العقلي شرع تكويني أو التمكن الشرعي، فلو حرم عليه التصرف بنذر أو بأي شيء حرم عليه التصرف في هذا المال بجهة من الجهات، خرج عن موضوع الزكاة لأنه بالحرمة أصبح غير متمكن. هنا أيضا الحرمة المنجزة تكون رافعة لهذا التمكن، لا الحرمة الفعلية ولو لم تصل. القسم الخامس أن يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بامتثاله، لا بجعله ولا بفعليته ولا بوصوله ولا بتنجزه، بل بدائرة أضيق بامتثاله. لو امتثل الحكم الآخر يرتفع موضوع هذا الحكم، أما لو لم يمتثل هذا الحكم يكون فعليا. وهذا مثاله باب التزاحم، فإن باب التزاحم بناء على إمكان الترتب يكون بابه